أشرف خلقه، خاتم الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أوحى الله إلى بعض أنبيائه: قل للذين يتفقهون لغير الدين ويتعلمون لغير العمل ويطلبون الدنيا لغير الآخرة يلبسون للناس مسوك الكباش وقلوبهم كقلوب الذئاب، ألسنتهم أحلى من العسل وأعمالهم أمر من الصبر، إياي يخادعون وبي يستهزئون، لأتيحن لهم فتنة تذر الحكيم حيرانا. وفي نص آخر عن النبي صلى الله عليه وآله أن موسى عليه وعلى نبينا وآله السلام لقي الخضر فقال: أوصني. فجاء فيه في الوصية: يا موسى، تعلم ما تعلم لتعمل به، ولا تعلم لتحدث به. هذا اللي ألفتنا إلى البارحة، أنه أحيانا يتحول إلى مهنة وإلى حرفة. تعلم ما تعلم لتعمل به، ولا تعلم لتحدث به، فيكون عليك بوره ويكون على غيرك نوره. هذا الإنسان يصير مصداق للآية الكريمة: كمثل الحمار يحمل أسفارا، ينقل الخير ولكنه هو لم يستفد من هذا الخير. أيضا في نص آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: قال الحواريون لعيسى عليه السلام: يا روح الله، من نجالس؟ فقال عليه السلام: من يذكركم الله رؤيته ويزيد في علمكم منطقه ويرغبكم في الآخرة عمله. وحديث آخر عن الفضل عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قال لي: أبلغ خيرا وقل خيرا ولا تكونن إمعه. قال الفضل يسأل الإمام: وما الإمعة؟ قال: لا تقولن أنا مع الناس وأنا كواحد من الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أيها الناس، إنما هما نجدان، نجد خير ونجد شر، فما بال نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير. أيضا في حديث أخير عن الصادق عليه السلام أنه قال: قطع ظهري اثنان، عالم متحتك وجاهل متنسك. عالم متحتك، علم بلا عمل، وجاهل متنسك، هذا يصد الناس عن علمه بتهتكه، وهذا يصد الناس عن نسكه بجهده. حديثنا في هذا اللقاء يبدأ بهذا المحور. المشرع اعتمد في لغة خطابه وفي تقنيناته وفي مقولاته اعتمد لغة مشتركة. هذه اللغة المشتركة ليست فقط في مستوى اللسان والبيان، أيضا في مستوى التقنينات، في مستوى المقولات الفكرية، في مستوى التصورات، في مستوى جملة من القناعات. نجد أن المشرع اعتمد هذه اللغة، فاعتمد اللغة العربية في بيانه ولسانه. وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في جملة من الآيات الشريفة. أيضا اعتمد المشرع السماوي لغة القانون التصورية، اعتمد مفردات القانون التصورية. اعتمد المشرع أيضا مجموعة من التقنينات العقلائية في مختلف الأصعدة، واعتمد أيضا المشرع لغة العقل من زاوية الهيئة، يعني في طريقة التفكير، واعتمد أيضا جملة من مقولات العقل. اريد نخلص إلى هو التالي: الشارع المشرع ما اجى ابدع لغة جديدة به، انما تعاطى مع اتباعه، مع الناس، تعاطى بلغتهم. نحن لنا لغة نتصرف بها بعضنا مع البعض الآخر، تبدأ بلغة اللسان إلى طريقة التفكير إلى جملة من التقنينات. الشارع أيضا اعتمد هذه اللغة، ما انفرد بلغة خاصة به، ما اجى أنزل لنا القرآن بلغة تخصه، ولا اجى قنن تقنينات بمواد أو بآليات أو بمفردات تخصه، إنما استخدم نفس المفردات القانونية، موضوع والحكم ودرجات الحكم، شروط الحكم وشروط الواجب، هذه نفسها تجدها في أي قانون. إجا أيضا في مجال تقنيناته ما إجا شطب على كل الأعراف والتقاليد والقوانين الاجتماعية والقوانين الاقتصادية، كثير منها اعتمدها. احنا في معاملات دارجة بين البشر، بيع وشراء وإجارة وشيء من هالنوع، اجى الشارع عقرها، نعم اجرى تعديلات عليها، اجرى شذبها شذبها، حذف البعض اضاف بعض، ولكن بالاجمال العام الشارع بقى يستخدم نفس اللغة المتداولة فيما بيننا، ما اجانا بلغة جديدة بدءا من اللسان، يجينا بلغة لا هي عربية لا هي انجليزية، لغة خاصة به، ومرورا بالقانون وبالعقل وبالأعراف يجي يبدع في لغة خاصة به احنا مطالبين ان نتعرف عليها وان حتى نفهم عليها. لا، اجي استخدم نفس لغتنا هي.
إيش استخدم نفس لغتنا؟ ما حملنا أكثر من ذيك الأدوات اللي إحنا نتعاطى بيها بعضنا مع البعض الآخر حتى نفهم على بعض، وحتى نتعامل مع بعض، وحتى نبيع ونشتري مع بعض، وحتى نسير حياتنا وننظم اجتماعنا بعضنا مع البعض الآخر. نفس هي هذه اللغة هي استخدمها الشارع. لما؟ ليش الشارع ما اجى ابدع لغة خاصة به؟ الشارع ما عنده مشكلة معنا ولا عنده عركة معنا، هو في النتيجة مشروع هداية، مشروع ان احنا نستفيد منه، وإلا هو الغني الحميد ما بحاجة لنا اصلا. بالتالي اجى اعتمد لغة قابلة للإقناع، قابلة للحوار، قابلة للفهم المشترك، قابلة للرقابة العامة، قابلة أصلاً تكون لغة مشتركة. ذاك الوقت راح تكون في متناول الجميع وتحت مرأى الجميع ويفكر بها الجميع ويراقبها الجميع ويتابعها الجميع. أما إذا كانت لغة خاصة بي وما باتت لغة شائعة ما راح تكون في متناول الجميع، راح تكون لغة معزولة أو مقصورة على نخب أو مقصورة على مجاميع قليلة هنا وهناك. هي اللي جيت هذه اللغة الثانية غير اللغة الأم، اجي اعتمد اللغة الأم. احنا عندنا مجال تعاطينا بعضنا مع البعض الآخر، اكو لغة قانونية تحكمنا، هذه الشرائع البشرية، الشرائع العقلائية، الشرائع الفطرية، اللغة لغة البيان، هذه كلها اجى الشارع من خلالها اتعاطى معنا. ما اجى احدث لغة جديدة قانون، نعم غير بجملة من القوانين، عدل مجموعة من القوانين، أضاف، بس هم استخدم نفس اللغة القانونية، نفس المفردات، نفس فكرة حكم تكليفي وحكم وضعي وموضوع حكم ومتعلق حكم، مراتب حكم وقيود وشروط ودرجة، هي نفسها هذه استخدمها، مو شيء آخر. نظام الحجية، الحجج، هي نفسها استخدمها الشارع، مو شيء آخر. احنا اليوم عندنا هذا نظام الحجج، خبر واحد، ظواهر، فلهذا تشوف اكو براءة عقلية الى جانبها في براءة شرعية، اكو عندك احتياط عقلي الى جانبها اكو احتياط شرعي. ما اجى الشارع نسخ لغتنا كلها بعضها على البعض الاخر وقال انا ما اعتمد هذه كلها، انا احدث تصورات جديدة ومفردات جديدة وآليات جديدة ونظم جديدة للفهم المشترك. بالعكس، هي نفس لغتنا استخدمها، لغة تصلح للتداول العام، اجى الشارع مستخدم هذه اللغة وأقر هذه اللغة. تكلموا يعني بالعربي، كان بإمكاني أن يستحدث لغة، إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون، ولكن أنزل القرآن الكريم بلغة كانت تتداول، وتمكن القرآن الكريم أن يفرض نفسه وأن يفرض إعجازه على أبناء تلك اللغة. أما لو كان اللغة لغة القرآن بالسنسكريتي أو بلغة أصلاً ما إلى وجود بالعالم يحدثها القرآن، كان يقدر يفرض نفسه القرآن؟ كان يتمكن القرآن أن يدخل إلى كل بيت وأن يدخل إلى وعي الناس؟ أما عندما استخدمت اللغة نفس اللغة الأم اللي أنا وأنت نتعاطى بها، القرآن بات إلى حضور وبات إلى وجود في وجدان الناس لأنه شيء مفهوم للجميع. أئمة أهل البيت المعصومون عليهم السلام أجوا حدثوا الناس عشرات الآلاف من الأحاديث كلها باللغة العربية، ما استخدمت لغة أخرى. وكان بالإمكان إحنا نقرأ في بعض النصوص الإمام حتى لغة الطير يفهمها، كان بإمكانه أن يحدثنا بلغة الطير، لكن ما كانت تترك هذا الوقع، هذا التراث اللي حفظ بهذه الضخامة على طيلة هذه السنوات على كل ما واجه أتباع أهل البيت من مخططات إبادة. نتكلم بلغتنا، دخل إلى بيوتنا، دخل إلى وعينا، دخل إلى لا وعينا. هذا مسألة مهمة، التحدث مع الآخر من تريد تنقل فكرة، من تريد توصل تصور معين، من تريد تقنع جمهورك، أنت معني أن تتكلم بلغتهم، وإلا راح يصير حاجز بينك وبينهم طريقة تفكيرهم. قد ما أقول لغة ما أعني فقط اللسان، اللغة العربية لو لغة إنجليزية، اللغة هي لغة تمتد بدءا من اللسان إلى طريقة التفكير، إلى الأعراف، إلى التقاليد، إلى 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 تفسير مصلح. تدخل إلى هذا المجتمع، هذا الوسط، ذيك الشريحة، تدخل لها من خلال لغتها، طريقة تفكيرها. مو تجي تحدث ثورة على كل آلياتها ونظمها في تفاهم بعضها مع البعض الآخر، هذا راح يحدث إرباك، هذا راح يكلفك في بعض الحالات صدقيتك، أصلا ما تقدر تثبت صدقيتك. أما من تتكلم بلغة عامة، اللغة العامة إلها قواعد مفهومة للجميع، فراح يمكن أن تدخل هذه اللغة العامة في تحت رقابة الجميع، مجال للحوار، مجال للإقناع المشترك، مجال للفهم المشترك، مجال للأخذ والعطاء، مجال للمحاكمة، نفي وإثبات. ليش؟ لأنه لغة مفهومة متداولة، بالنتيجة تجد وسط معين يتمكن أن يتلقى هذه اللغة ويدرسها ليقيس مدى صحتها من سقمها. هذه مسألة مهمة. أما أن تجي تتكلم أنت بمنطق خاص فيك بطريقة تخصك، ما راح تلقى تجاوب من المستمع، ما راح تلقى تجاوب من الآخر. متى يجاوب معك الآخر؟ عندما تتكلم أنت بمنطق، ذاك الوقت يتمكن أن يتفاعل وياك، يتمكن أن يتقدم أو أن يناقشك أو أن يجاوب وياك أو أن يقف يقول هنا خطأ هنا صح، يأخذ يعطي. ليش؟ لأن لغة واحدة هي مشتركة، منطق واحد، طريقة تفكير واحدة. أما أنت تتكلم بطريقة هو يفكر بطريقة، أنت تتكلم بلغة هو يتكلم بلغة أخرى، هنا هذا يسموه حوار الطرشان يصير، ما راح نوصل بالنتيجة. حوار الطرشان مو المهم يعني إلا يسمع واحد، المهم أن يفهم من السمع، فإذا أنا دا أسمع وما أفتهم صار حوار طرشان. لهذا اعتمد الدين الإسلامي في هذه المسألة، وكان حريص جدا أن يستخدم منطق الناس ولغة الناس وطريقة تفكير الناس وقوانين السائدة في وسط الناس، ومع إجراء لإصلاحات بناءة على كثير من هذه المفاصل، ولكن بقى يتكلم شنو؟ بلغة الناس. ومن أتمكن أن يدخل هذا الدين بمفاهيمه، أن يدخل وين؟ تدريجيا ينزل في لا وعي الناس، ويجعل من الناس تملك هذه الرقابة العامة على الدين. لهذا تشوف من تظهر ظاهرة انحراف، لتتصور بالضرورة أنه يكون ما تكون مفهومة إلا على أن تؤشر من قبل دوائر متخصصة مباشرة. أنت بلا وعيك، لا وعي الجمهور، هذا اللاوعي المشكل اللي هو منغمس دينيا، يعني متغمس بالفكر الديني والخلق الديني، يبدي يأشر عند المؤشر أنه أكو في حالة خروج عن المألوف. قد ما يقدر ينظر لها، ولكن تبدي تأشر عند أكو ظاهرة غير طبيعية هنا. ليش؟ لأن أنت قدرت هاي المفاهيم الدين الصحيحة، مقولات طروحات الدين، أن تنزلها بالأوعي الناس من خلال استخدام لغتهم وطريقة تفكيرهم ومنطقهم. فقدرت تأمن رقابة عامة للدين على مقولات الدين من تلاعب المنحرفين. هاي الرقابة العامة هي رقابة الناس. الناس مو بسهولة يمرر عليها شيء منحرف. الآن تتناول الدوائر المتخصصة وتأشر نقاط الانحراف وين، وتوضح القضية. بس هي الناس عندها إحساس أنه أكو شيء غلط بهذا الموضوع. هذه مسألة مهمة جدا، أنه الدين ما إجا استخدم لغة ومنطق وطريقة وآلية خاصة به، استخدم نفس المنطق العام، نفس المنطق العام. وبهذا تمكن أن يحقق إنجازات. الساعد ما يجي واحد يدعي منطق خاص، هذا المنطق الخاص مو في متناول الجميع، هذا تلقائيا يجد أذن صاغية، يجد تجاوب معه أو ما يجد. ما يجد. النبي صلى الله عليه وآله اجد عن النبوة، اضطر حينئذ أن يقدم المعجزة دليل على صدقيته، لأن النبوة مو لغة مشترك، لغة خاصة. هذه لا يدعي أنه هو يسلم شيء من الوحي من السماء من فوق. طيب هذا لا فوق لا وحي لا سماء، احنا نشوفه. من يقول أنت تتكلم بشكل صحيح؟ فقدم المعجزة دليل على شنو؟ صدقيته. هذا كان الأنبياء عموما باعتبار أكو مقولة عندهم، هاي المقولة غير متداولة، وهي الارتباط بالسماء وأن يتسلم من السماء وأن يتنزل عليه الوحي هذه كان يردلها الشاهد على صدقيتها حتى تجد طريقها إلى نفوس وعقول الناس. شنو كان الشاهد؟ المعجز. فكانت المعجزة على يد كل نبي لإثبات ارتباطه بمن؟ بالسماء. طيب من ثبتت نبوته بدأ يتحدث مع الناس، بدأ يضخ معلومات ومفاهيم ومقولات وأخلاق وفكر وفقه وقانون. الناس بدأت تتعامل وياه بشكل طبيعي، انه هذا بدأ يتكلم بلغتها وبمنطقها، هي من جهة قابلة ارتباطها بالسماء، قبلت منها. تجي الى المعصوم كذلك، تجي الى الغيبة الصغرى نفس الحالة. أيضا الإمام عليه السلام عندما غاب، عندما أجت مسألة النواب الأربعة، هذه دعوة كان يردلها شاهد على صدقيتها. صدقيتها كان التوقيع اللي سلم مو من خلال النائب، وإنما من خلال أروقة أخرى هي أثبتت صدقية النائب، وأنه ماذا؟ نائب خاص عن الإمام، يبقى على اتصال مباشر بالإمام، ينقل أسئلة الشيعة للإمام وينقل توجيهات الإمام عجل الله تعالى فرجه حلمة للشيعة. ليش؟ لأن هذه لغة خاصة، طريقة خاصة هذه. إنه والله أنا وحدي أشوف الإمام والإمام هكذا قال لي فليصنع فلان كذا. شو الدليل على صدقية هذه اللغة؟ دائما قضية من تخرج عن المألوف، من تخرج عن الطريقة العامة، دائما نبحث عن شاهد صدقيتها. وطبعا ما ممكن الإنسان يكون هو شاهد صدق نفسه، يصير؟ ما يصير. شاهد الصدق كن يجي من طريق آخر، هو اللي يثبت شنو صدقيته. اليوم في عالمنا احنا نتعامل مع كثير من التخصصات. طيب احنا ما عندنا خبرة حتى نشوف هذا الدكتور متخصص او ذاك الكيميائي متخصص او هذا المهندس متخصص. التخصص مو لغة عامة، لغة وسط خاص. يحتاج الى شاهد صدقية ولا ما يحتاج؟ بلا يحتاج. شنو شاهد صدقة؟ شاهد صدقة انه الشهادات، جامعته، شهادات وسط الخاص، الشهادات زملائه، هذه اللي هي تحدد ماذا؟ تحدد أنه هذا حقا هو طبيب أو هو مشعوذ، وإذا طبيب حقا متخصص لو طبيب عام وهكذا. فيمكن أن يكون الإنسان هو شاهد صدق نفسه. كذلك ما يمكن للحاجة أن هي صحيح. في يوم ما كان عندنا احنا في عندما كان الطب قليل او متخلف في مناطقنا، كان عندنا هذا طبيب القرية اللي هو طبيب كل شيء، طبيب ابو التنك، وقد اكو قبول له وتجانس وياه، بس هذا ترى ما يعني انه هو حقا طبيب، يعني لان هاي مو طريق منطقي لاثبات انه هو طبيب. الطريق المنطقي اكو شهادة جامعة متخرج منها تقدم له الشهادة، تقول هذا طبيب، هذا متخصص، هذا مجتهد، هذا كذا، هذا كذا. ماكو هو واحد يثبت شنو صدقيته. هذه اللغة العامة هي اللغة المشتركة، هي لغة التفاهم والتبادل المشترك والفهم المشترك. بمجرد أن تخرج المدعيات المقولات عن هذا الطور، بمجرد أن تكون بحاجة إلى شاهد صدقيتها. تجي اليوم أنت قد تجد رؤى، رؤى إنسان يملك طهارة من درجة عالية، يملك حالة من الارتباط بالله، يملك حالة من التوجه، الله سبحانه عز وجل يعطي بعض الرؤى الصادقة. ما نريد نناقش هذه الرؤى الصادقة فيك، تفيد لي زين، ولكن انت فيك هذه الرؤى ان تجعلها لغة توجه بها الناس؟ طيب انا شلون اقبلها؟ هي مو لغة مشتركة. أنت أريد تكلمني بلغة أنا أفهمها، بلغة إذا أريد أتابعها بنفسي أو عبر شخص أو بمساعدة لجنة أو بمساعدة مركز أو بمساعدة شيكون نقدر نوصل إلى مدى حقانيتها، مدى صدقها، مدى كذبها. أنت تريد تشوف الرؤية، هذا اعتبره شرف، اعتبره ميزة خاصة بك، بس ما تنعكس على علاقتك بالأمة. العلاقة بالأمة دوما تكون إما من لغة، من طريق منطق مشترك مفهوم، أو من خلال شنو؟ شواهد إثبات تثبت صدقية هذه الدعوة، أي دعوة يدعيها الإنسان. أما أن يجي الإنسان يدعي بعض المدعيات، نحن لسنا في صدد مصادرة مثل هذا الشرف. يمكن لهذا ولذاك أن يحفل في حياته على بعض الامتيازات، ولكن هذه ما تنعكس على علاقته بالأمة. هذه فرق، قضية خاصة بي، خاصة بي. الآن يجي واحد يقول أنا بصري قوي، ممكن أن يخترق الجدار، نصدقه؟ ما نريد نصادر يا أخي هاي الميزة، ممكن، بس ما تنصدقه. قد ما يبدي يخبرنا شكو وراء الجدار، نروح نشوف أن وراء الجدار حقا موجود أو لا. من تصير القضايا خاصة، التفتوا زين، من تصير القضايا خاصة بعد تفقد هذا عنصر الاشتراك بينها وبين الأمة. بعد ما يصلح أن يكون خطاب عام ولغة مشتركة. وإذا صار القرار أنا أوظفها أنا هذه، هذا نوع من تضليل العقل ومن تجهيل الأمة. أنا معك أتكلم وياك بمنطقك، حتى فيك تقبل وفيك ما تقبل، تقدر تقدم لي سؤال، تقدر تحاورني، فيكم تروحون 5 6 تتباحثون تقولون أخطأ السيد أو أصاب المحاضر الفلاني. هذا شيء مفهوم إلك، من تجي أنت هم تبادلني الرأي أقدر أفهم عليك. أما أجي أنا أنزل مقولات معينة هي مو في متناول تفكيرك ولا هي لغة مشتركة، هذه أبدا ما يمكن أن تحكمني هذه العلاقة مع ذاك الإنسان بمثل هذا المنطق. أصلا هذا معنى عملية استحمار للعقل إذا صار القرار أن إحنا نتابع مثل هذه اللغات الخاصة. يعني إنسان ده يستحمر عقله، إنسان إذا يحترم عقله دائما يتعامل مع الآخر بلغة مشتركة، وشاهد الإثبات ترى هو لغة مشتركة مو شيء آخر. من نقول بالقضايا الخاصة تخصص معين، دعوة معينة يردلها شاهد إثبات، يعني هم رجعنا مرة ثانية إلى اللغة المشتركة. إحنا نحكم بعضنا البعض الآخر، ويفهم بعضنا البعض الآخر، ويحاور بعضنا البعض الآخر، يقبل بعضنا البعض الآخر من خلال اللغة المشتركة. ما عدا هذا ما إلى منطق، ما إلى معنى، هذا هي مصادرة للعقول. هذا اللي أنا أفهمه. هذا اللي أنا أفهمه. أما أجي والله أنا أخبرك الآن بعض النتائج أو بعض الآراء نتيجة خبرة أنا عندي بعلم الأعداد، سفد علم هذا أو انقرض أو هو تلقى أدهج أفراد بعدد أصابع اليد، شلون تقبل مني أنت مثل هالنتائج؟ أما من أجلس المجلس درس وأتكلم وياك برهان عقلي، أتكلم وياك بسيرة عقلائية، أتكلم تقدر تتجاوب وياي وتاخذ وتعطي وياي، لو ما تقدر أتكلم وياك برواية فيك تقول سيد هاي الرواية مو صحيحة، أنا أقول صحيحة، أنا أقول لك محمد بن سنان صحيح، أنت تقول ضعفوا الرجال، هاي اللغة المشتركة اللي أكو مجال وين للحوار والإقناع المتبادل. أما أجي أعطيك أنا أقول لك بلي أنا بعلم الأعداد ثبتت لك أن محمد بن سنان من أجل الثقات، يعني شنو علم الأعداد؟ أنت وين المن تمسك؟ وين تروح؟ شلون تثبت أنا صحيح أتكلم؟ أنا استنتاجاتي صحيحة؟ شلون أنا مدى أضحك عليك؟ مدى أمرر على عقلك؟ مدى أصفح تفكيرك؟ كلها تساؤلات وعلامات استفهام. وأسوأ من هذا كل من تقبل مني هذا الكلام، هذا هم بعد يسموه شنو؟ أنه عملية خروج عن المألوف، خروج عن المألوف. شيء منطقي أتكلم وياك في أي مسألة إن شاء الله تكون من أعقد المسائل، جوهرية تكون تمس صميم حياتنا، تمس مصيرنا، تمس آخرتنا، تمس دنيانا، نتكلم بلغة عامة مشتركة تأمن فهم مشترك. أنا ما أريد أصادر خبرتك بعلم العادات ولا أريد أصادر لك هذا الامتياز، ربما تكون أنت أحد علماء أو متخصصين بعلم الأعداد أو بالعلوم الغريبة سيمياء وليمياء وكيمياء وما أدري إيش، ولكن فقط أقول مثل هذه العلوم ما يمكن أن تحكم علاقة هذا الإنسان بالأمة. ما تفضح هذه اللغة بحيث تقنع الأمة، هذه مسألة تصير مفهومة لنا. الشيء اللي هو اللي يربط، هو الخيط الواصل بيننا جميعا، هو تلك المشتركات. لغة عربية، تقدر أنت باللغة العربية توجه واحد يتكلم لغة فرنسية؟ تقدر؟ ليش؟ هم أنت محفل فرنسي وأصعد أخطب باللغة العربية.
ما ممكن. ليش؟ مين يفهم عليك يا أخي؟ مين يفهم عليك؟
إنا معاشر الناس، إنا معاشر الأنبياء، أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم.
هذا قانون عام.
اجتهاد لغة مشتركة
في محافل علمية،
في كتب، في حلقات درسية. مجتهد يعرض بضاعته، يعرض نتاجه، يدرس، يجلس مع زملاء تنطرح مسائل علمية، تدريجيا راح يعرف هذا عنده ملكة لو ما عنده ملكة. صحيح. أما أن يجي واحد يريد يخلق فد مرجعية مو من خلال الاجتهاد، من خلال قلت لك علم الأعداد، من خلال علوم غريبة، ويدعي أنهم بلي أنا توفرت على فقه أهل البيت، هذا أصلا شلون إحنا نقبل مرجعيته؟ أصلا شلون نفكر أن نقبل من هذا الإنسان يا أخي؟ أخي والله هذا دي يستحمرنا. يغير تجي مجتهد ضمن هاي مقاسات الاجتهاد، هاي مفهومة، أكو وسط دي يفهمها، أكو حوزة علمية دي تفهمها، أكو قراء يفهمون، أكو ناس يسمعون يفهمون فيهم، يقولون هذا مجتهد حقا أو مدعي للاجتهاد. يجون يحضرون درسه، يقرؤون كتاباته، يقرؤون مقالاته، يحاوروه، يدسوا له أسئلة، يسألوه. ليش؟ لأنه هذا اجتهاد إجا ضمن شنو؟ آليات الاستنباط المشترك، كتاب وسنة وعقل وأصول فقه، يجي ينظم طريقة الاستنباط فينا ناخذ ونعطي مع هذا الإنسان. فيه أنا أقبله، فيه ما أقبله، فيه أقول هذا متوسط، فيه أقول هذا جيد، هذا رائع، هذا ممتاز. أما إذا صار القرار أن يجي يقول بابا أنا اطلعت على فقه آل محمد من خلال علم السيمياء، سوى شنو علم السيمياء ما أدري، ومن يقول هو يعلم بعلم السيمياء هم ما أدري، وكم هي أو كم هو موفق هذا علم السيمياء هم ما أدري. والله أنا أقبل لأنه هذا إنسان خير متدين معمم. يعني شنو خير متدين معمم؟ تعال تعال، يعني شنو؟ يعني شنو؟ ثم ماذا؟ أكو شيء مفهوم من خلال لغة مفهومة للجميع، هي منك منك نفوت إحنا. علم السيمياء يوم اللي يصير هذا علم عام بمتناول الجميع، لا بس فينا ذاك الوقت نقول هذا موفق لو غير موفق، إيش قد متقدم إيش قد أخفق في الوصول إلى هذه النتائج. ليش؟ لأنه الاجتهاد ضمن الآليات المفهومة، فر الشيء معروضة بضاعتنا على الرصيف، مو خفية يا أخي، كتبنا، طريقة تفكيرنا، حوزتنا، مساجدنا، مدارسنا، حكمها حكم أي جامعة أخرى، بضاعتها معروضة على الرصيف، فالعلم في متناول الجميع. أنت أنا أقيم لك مجتهد، ما تقتنع؟ تعال أنت أدرس، قيمه أنت، عندك فرصة. أما من توصل المسائل بلغة خاصة وشاذة يعني شلون أنا أقدر أقبل منه؟ فهمني أنت كيف أقبل منه؟ اللغة المشتركة مسألة مهمة جدا، تؤخذ بعين الاعتبار. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. طيب نروح إلى محور أخير شوية يتحملون الإخوان حتى نخلص اليوم وياكم. محور أخير أيضا كل منظومة فكرية وكل منظومة عقدية في جهة قامت بإبداعها وبصياغتها، بالتالي هذه الجهة هي تملك الحق الشرعي في تحديد انتماء أي مفردة فكرية لهذه المنظومة وعدم انتماء أي مفردة فكرية لهذه المنظومة. يا أخي هو المنظر المقنن الواضح لهذه المنظومة يملك الحق الطبيعي أن يجي يقول هذا مو من مقولات الدين، هذا مقولة دينية، هذا كفر، هذا شنو؟ إيمان، هذا معصية، هذا طاعة، هذا مقبول، هذا غير مقبول. ليش؟ هو الجهة اللي وضعت هذه المنظومة واللي أسست هذه المنظومة واللي شكلت هذه المنظومة، فتلقائيا يملك هذا الحق لو ما يملك. لو نجي احنا نقحم مقولات في داخل هاي المنظومة ونقول له طبعا ما عليك نسوي انقلاب عليها، الحق القانوني بل الحق الطبيعي يبقى لتلك الجهة التي أسست لهذه المنظومة أن هي تقوم بعملية الفرز وتقول هذا ديني وهذا لا ديني، هذا مقبول وهذا غير مقبول. صحيح. في الدين الإسلامي هذه الجهة تتمثل بالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، والقرآن الكريم يجي يأكد هذه المرجعية، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن بعد الرسول الأعظم انتقلت هذه المهمة إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام الاثني عشر، ومنا يجي هذا السؤال: من هي الجهة المخولة لهذه المهمة في عصر الغيبة الكبرى؟ أكو عندنا جهة تجي تقول هذا ديني، هذا لا ديني، هذا قبول، هذا لا، هذا انتماء، هذا انحراف، هذا خروج، هذا دخول؟ لو ما عندنا مثل هذه الجهة. أيام الإمام الصادق هو إجا لعن ابن أبي الخطاب، خلاص قال له اطلع برا نقبل هذا التشخيص. إجا الشلمغاني إجا لعن إلى طلعوا برا المذهب. وهكذا روح اقرأ أنت في تاريخ الأئمة عليهم السلام تشعر هم بطمأنينة أنه الجهة المخولة هي التي قامت بهذا الإجراء. هذا يطلع برا المذهب، هذا يطلع برا الدين، هو صاحب هذه المنظومة، ده يجي يروز هاي المقولات يشوفها ما ترتبط بالدين يقول هذا إنسان شنو؟ خارج الدين. السؤال اللي يجي أن في عصر الغيبة توجد جهة مخولة معنية بهذا الجانب، لو بقي هذا الجانب فارغ بدون تهويف. سخلينا احنا بهدوء نفكر، لنفترض هالجانب بقى فارغ. يعني تعرف شنو معنى بقى فارغ لو ما تعرف؟ يعني اذا افترضنا انه في عصر الغيبة الكبرى احنا فقدنا تلك المرجعية المخولة بتحديد هذه الاختلافات، تعرف يعني شنو معناها؟ يعني ترك الامر الى الاجتهاد الشخصي، والاجتهاد الشخصي يهدد هويتنا بالانشطار ويهدد انتماءنا بالتشرذم ويهدد ديننا أن يتحول إلى فرق ويهدد أمتنا أن تتحول إلى أمم. كنا أمة، زهير ابن القين قال: فإذا وقع السيف بيننا وبينكم كنا أمة وكنتم أمة. بس هناك في جهة مخولة اسمها الحسين بن علي، لهم إلى قبل السيف بعدنا على دين واحد، فإذا وقع السيف بيننا كنا أمة كنتم أمة.
خليني أفوت للسؤال أو للموضوع من جانب آخر. إحنا عندنا مفهوم هوية، إحنا مسلمين، إحنا شيعة، صح؟ عندنا مفهوم انتماء، تقول أنا أنتمي لأهل البيت عليهم السلام. عندنا مفهوم الأمة الإسلامية، عندنا مفهوم مذهب، المذهب الشيعي. هذه المفاهيم تحتاج إلى عناصر نسميها عناصر وحدة حتى تبوتق كل المتكثرات والمتغيرات بهذه الوحدة. يعني من أجي أشوف دراستي تختلف عن دراستك، نسبي غير نسبك، بلدي غير بلدك، شكلي لوني عرقي غير شكلك، لونك عرقك، طيب شلون جمعنا انتماء واحد؟ معناه في جهة وحدة هي اللي تجمعنا أنا وأنت تحت بوتقة واحدة اسمها الأمة أو اسمها المذهب أو اسمها التشيع أو اسمها كذا أو كذا. فإذا ما في هاي جهة الوحدة بعد راح يصير انتماءنا مشترك؟ دائما هاي المفاهيم تشكل مو على أساس نقاط الاختلاف بين بعضنا والبعض الآخر. نقاط الاختلاف تكثر هذه المفاهيم، اللي يشكل هذه المفاهيم نقاط اتفاق على أساسها صرت أنت شيعي وأنا شيعي، أنت مسلم أنا مسلم، أنت عراقي أنا عراقي. ماذا واحد عايش في العراق ومولود مسقط رأس العراق وواحد مسقط رأس تونس هم يقول أنا وأنت عراقي؟ ليش؟ مو نقطة التقاء أنا وأنت. عراق ليس نقطة التقاء بيني وبين ذاك الإنسان. نقطة التقاء شو هي؟ نعم فيك تقول عربي، فيك تقول مسلم، لأن أنا ويا نشترك. هذه المفاهيم تشكل على أساس جهة الاشتراك مو على أساس جهة الاختلاف، صحيح؟ طيب أمة شلون تشكل الأمة؟ كنا نروح نشوف شنو العناصر اللي توحد هالمجموعة تحت عنوان أمة، تحت عنوان شعب، تحت عنوان طلبة، تحت عنوان أكاديمي. كل هاي المفاهيم كلها بلا استثناء المفاهيم ذات الصيغة الجمعية كلها تشكل على أساس شو؟ أكو وحدة تشكلها، مو نقاط الاختلافية اللي تشكلها، صحيح؟ تقول إحنا أبناء محلة، يعني شنو أبناء محلة؟ يعني أنت محلة وأنا محلة؟ لو تجمعنا محلة واحدة ياهم أنت، تجمعنا محلة واحدة. إحنا أبناء محافظة واحدة، يعني أنت ابن محافظة وأنا ابن محافظة، لو تجمعنا محافظة واحدة ياهم منين؟ تجمعنا محافظة واحدة. دائما كل هاي المفاهيم سوي استعراض إلها تشوف تشكل على أساس هاي الوحدة الجامعة، صحيح؟ هذه الوحدة الجامعة هي اللي صوغ هذا المفهوم. في عصر الحضور الوحدة الجامعة منه؟ من الوحدة الجامعة؟ الإمام قوله فعله بعد تقريره، هذا نؤمن به، احنا انتمينا انا وياك صرنا واحد ننتمي الى هذا، اللي ما يؤمن به صار فريق اخر، صحيح؟ في عصر الغيبة اكو شيء يجمعنا لو كل شيء ممكن ان نختلف عليه، بس تقول كل شيء ممكن ان نختلف عليه، يعني احنا بتنا مهددين بعملية شنو؟ انشطار وانقسام. يعني في اللحظة اللي انا وياك متفقين على شيء وهذا الشيء كان يجمعنا تحت عنوان، فجأة انت تتبنى شيء اخر، عجيب، يعني صرت انت شيء وانا شيء. فشوف تتحول الأمة إلى أمتين، والانتماء إلى انتمائين، والهوية إلى هويتين. ليش؟ لأنه أكو قدرة شنو؟ انقسام، اختلاف، اختلاف، وهي الاختلاف
يعيد بوتقتنا ولكن بعملية شنو؟ أشبه بالتجزئة. إحنا يجي السؤال، الغيبة هي مطلقة لو نسبية؟ غيبة الإمام المعصوم غيبة مطلقة؟ مطلقة يعني إحنا فقدنا المعصوم؟ لو هي غيبة نسبية، الجواب هي غيبة نسبية، هي غيبة تمتزج بالحضور في الوقت اللي هي غيبة وكلفتنا الكثير، اجى التعبير عنا كالقطيع بلا راعي في النصوص حتى تعرف حجم الغيبة، تعبير يعبر ايتام آل محمد في عصر الغيبة. لا تتصور ثمن الغيبة كان شنو؟ بسيط، مكلف كان، ولكن ما كانت الغيبة غيبة مطلقة. لو كانت غيبة مطلقة ما أعرف، يمكن أيتامهم قليلة في حقنا، صير قطيعهم قليلة في حقنا. هذه غيبة نسبية ممتزجة مع الحضور. واحدة من ملامح الحضور شنو؟ واحدة من ملامح الحضور ما هي؟ أن هناك جملة من مقولات المعصوم المنفصلة اللي قالها وتحدث عنها تحولت إلى مقولات ثابتة معصومة لا تقبل التعدد وعصية على الاجتهاد. اعطيني فرصة أوضح لك القضية. الآن إحنا نقول اجتهاد، صحيح؟ يعني مسألة واحدة ممكن أن أنت تأخذ بها رأي وأنا أخذ بها رأي آخر، هذا الاجتهاد مساحته مفتوحة. يعني بكرة إذا أنت إجيت قلت 2+2=5 هم أقول هذا رأي اجتهادي ومحترم وأحترمه. يعني لو مباشرة نصف مثل هذا الرأي ماذا؟ أنه صفصطة. الاجتهاد إلى مساحة، مساحته بالنظري، أما من تعبر للبديهي، البديهي بعد ما يقبل تعدد في الفهم ولا يقبل شنو؟ قراءتين أو أكثر. ليش؟ لأن البديهي فكرة معصومة، والفكرة المعصومة ما بيها بعد مجال للتعدد، لأن الواقع واحد والفكرة مطابقة للواقع. مجال التعدد منين يجي؟ من تكون الفكرة غير معصومة فأكو مجال للخطأ والصواب، إحنا تجي فرصة الاجتهاد. أما من تكون الفكرة مطابقة 100% للواقع، بعد ما عندك أنت فرصة لأن تقول والله قراءتي هكذا وقراءة ذاك يقول هكذا. عندما نرجع إلى علماء الإسلام نجد أنهم أشروا لهذه الحقيقة تحت عنوان الضرورات الدينية والمذهبية. الضرورة تعني البداهة، البداهة تعني الحقانية، البداهة تعني العصمة، فهذه العصمة حفظت بمستوى معنا في عصر الغيبة لو ما حفظت؟ حفظت، ما زال المعصوم في وسطنا حاضر بهذه المقولات اللي تمكن أن يحولها إلى ثابت من خلال كثرة روايتها، من خلال تتحول إلى شنو؟ بديهيات. هذه المساحة بعد لا تقبل الاجتهاد ولا تقبل تعدد القراءات ولا تقبل تعدد الفهم، وأي واحد يصير قرار أن يضع إصبع على ذاك الموضع فراح يكون مهدد في انتماء ومهدد في هويته. والغيبة الكبرى كالإمامة، ثابت لمو ثابت؟ ثابت. الغيبة الكبرى خلي بالك هم زين تعني فيما تعنيه أنه بعد ما في اتصال بالمعصوم، وهذا ثابت شيعي، ضرورة من ضرورات الشيعة، أحيل الأمر فيها إلى المجتهدين، إلى النواب العموميين، فأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم. التفزين ما قال إلى حديثنا، ما قال ارجعوا فيها إلى حديثنا، وإنما فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم. اليوم التلاعب بهذا المفصل، مفصل الغيبة الكبرى وملامح الغيبة الكبرى، هذا معناه دي يصير لعب بالنار، لعب بالضروري. وقلنا الاجتهاد إذا يصعد للضروري والضروري ميزته أنها فكرة حقة، يعني راح يكون مهدد مثل هذا الاجتهاد في هويته وانتمائه. هذا اليوم إذا يجي واحد يريد يناقشك بإمامة أمير المؤمنين، هذا تقدر بعد أنت تعتبر نفسك وإياه في بوتقة واحدة؟ يقول يا أخي أنا اللي يجمعني وياك أنت كشيعي هو قبولنا الإمامة أمير المؤمنين. طيب مثلي تقبل لا تقبل أنا ما أجبرك، بس لا تقول أنا وياك هم شيعة. والشيعي شنو؟ أكو فرد واحدة تجمعنا أنا وأنت، وهي هاي الوحدة هي قبول إمامة الأئمة الاثنى عشر، قبول إمامة الإمام الثاني عشر، قبول غيبته الصغرى، قبول غيبته الكبرى. هذه الملامح العامة اللي اليوم باتت جزء من تلك الوحدة اللي خلقت نسيجنا الاجتماعي والمذهبي احنا كشيعة أهل البيت الإمامية الاثنى عشرية. اليوم روح أسألت أي واحد قل يعني شنو إمامية الاثنى عشرية؟ شنو معنى؟ يقول لك يعني يقبلون إمامة أمير المؤمنين، من بعده إلى الحسن العسكري، من بعد الإمام المهدي غائب، مر بغيبتين صغرى وكبرى. الصغرى كان فيها نواب خصوصيين يتصلون بالإمام مباشرة، الكبرى من خلال مو هذا يعرف لنا. طيب أنا ما أريد أفرض فكرتي على آخرين، هو ياكم يقبلون، أنا أريد أوصل وياك لهالنقطة. أخي أنا ما عندي مشكلة يقبل أو ما يقبل، وإن كان بودي أن يقبل، ولكن أقول هذا التعريف بات يشكل هوية انتمائنا، التلاعب به يهدد انتمائنا كله، يهدده. تفهم شنو دا أحكي له؟ لا، يهدد انتمائنا. الخروج على الضروري في بعض أشكاله وألوانه خطر، تعرف الفتاوى الفقهية خطر، بعض أشكاله خطر. ليش؟ لأن الضروري عبارة عن فكرة معصومة هي نتاج أهل بيت العصمة، أنت تريد تتلاعب بها تأخذ وتعطي وتنفي وتثبت، يعني شلون؟ أكو مساحة للاجتهاد قد يختلف فيها المجتهدون، ونقر هذا الاختلاف ونرى أنه اختلاف مشروع، وندعو إلى استمراء وهضم وقبولهم اجتماعيا. كنا نثقف على هاي ثقافة الاختلاف، ولكن مو معنى أن نجي نفتح، والله عجيب، مرات أكو تصير عندنا فرد إرباكات اجتماعية غريبة. احنا لو منتحمل اختلاف مجتهدين على فتوى فرعية فقهية اجتهادية، ونتحول الى فريقين متخاصمين مثل فريق كرة القدم، واحد يريد يغلب الثاني، لو نقبل ان نروح احنا نخلي اصبعنا وين اللي هو يميزنا ويرسم هويتنا، يعني ماذا افهم من عملية شلون تصير؟ اخي اكو شيء يأطرنا باطار معين، هذا اجى بالدم، اجى بالجهاد، اجى بآلاف الناس اشتغلوا عليه حتى حولوه الى ثابت في الوقت اللي انت كان القرار ان تستأصل. محقا محقا معاوية يصيح: لا والله هذا ابن ابي كبشة. يذكر 5 مرات عن المنابر عن النبي يحير بحليمة السعدية: لا والله محقا محقا دفنا دفنا. هذا كان المخطط، استئصال البيت العلوي كله، ويبقون الأئمة ويعملون ليل نهار ويخلقون هذا التراث الضخم ضمن ذيك العزلة والإمكانات المفقودة حتى يقدر يأمن لك هذا الإطار، الإطار اللي أطرنا به وخلانا احنا الشيعة إلهم. تعرف يعني هذا التلاعب بهذا الإطار شنو معناه؟ يعني دخلنا مشروع خيانة طويل عريض، طويل عريض. أخي كثير من المسائل اليوم ما زالت هي شنو؟ تحتاج إلى بحث. كثير من المسائل قابلة لأن تناقش. أدنى أزمة معرفية، أدنى ألف أزمة وأزمة. إذا أنت تجي تركت كل شيء، تجي تخلي إصبعك على هذا وذاك، قلت شنو يعني؟ ما أعرف. تريد تبحث؟ أنا أعطيك الآن 100 عنوان روح أبحث فيهم. شنو صار عندنا تخمة بحوث يعني؟ صار عندنا إلمام كامل بكل حيثيات وزوايا المعرفة اللي إحنا نضطر أن نجي نفوت بمكانات أقل ما يقال فيها من حام حول الحمى. ليش؟ وفي الختام في الحديث الشريف اللي يرويه الشيخ المفيد عن الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه: إنا غير مهملين لرعايتكم، إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم. وهي واحدة من ملامح الحضور، هذا الجهد اللي بذلوها أئمتنا حتى يثبتونا بعض